السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام آل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، إلى الإفصاح. تفضل أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. قال الإمام الوزير بن حبيرة رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلوم وعلوم الصالحين، قال في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح: قال رحمه الله: باب صفة العمر.
نعم.
قال: أجمعوا على أنه لا يجوز الإحرام بالعمرة من الحرم، وإنما يكون من أدنى الحل أو ما بعده، فأما من مكة فلا.
هنا يقول أجمعوا على أنه لا يجوز الإحرام بالعمرة من الحرم. لما؟ لأن العمرة معناها الزيارة، والزيارة لا تكون إلا من الخارج، ويجمع فيها المرء بين حل وبين حرم. فمن كان من أهل مكة فلا يصح له أن يحرم من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة رضي الله عنها وارضاها: أرجع الناس بحج وعمرة، وأرجع أنا بحج دون يعني دون عمرة منفردة. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، كان أدنى الحل التنعيم. والنسلم لما اعتمر في العمر الأربعة اعتمر من الجعرانة، فهنا جمع فيها بين النبي صلى الله عليه وسلم بين الحل والحرم. ولذلك قال ابن سيرين: وقت بلغني أن النسلم وقت أهل مكة التنعيم. قال ابن عباس: أهل مكة من أتى منكم العمر فليجع بينها وبينها بطن محسر، يعني إذا أحرم بها من ناحية المزدلفة، ويلزم الإحرام من الحل ليجمع في النسك بين حل وبين وحرمة وحرم. فإنه لو أحرم من الحرم لما جمع بينهما، لأن فعل العمرة كلها في الحرم. نعم. نعم تفضل. المسألة الثانية. نعم.
وقال رحمه الله: باب فروض الحج والعمرة وسننهما.
نعم. والآن سيتكلم على كأنه سينبئك بواجبات الحج وسنن الحج والعمرة. نعم.
قال رحمه الله: واتفقوا رحمهم الله على أن فروض الحج ثلاثة.
نعم.
الإحرام بحج، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة وطواف الإفاضة، ويسمى طواف الفرض أيضا.
نعم نعم. يعني هنا الاتفاق على ثلاثة والرابع مختلفون فيه. الاتفاق على ثلاثة وهي الوقوف عرفة وطواف الزيارة وطواف الإفاضة. نعم. فأول أركان الحج، الفروض هنا المقصود بها الأركان، أول أركان الحج النية. هذا أول أركان الحج، الإحرام بالحج وهو النية والتلبية. والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فما من عمل لا يمكن أن يقبل إلا أن يسبقه النية. فالإحرام بالحج والوقوف عرفة، والوقوف عرفة من زوال يوم عرفة إلى قبيل طلوع الفجر يوم النحر، وهذا أيضا أصله في قوله النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الحج عرفة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال، بعد ما صلى بين الظهر والعصر جمع القصر في بطن عرنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى عرفة. فوقف فيها بعد الزوال إلى أن غربت الشمس، فلما سقط حاجب الشمس دفع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السكينة السكينة أيها الناس. وجاءه أيضا عروة بن المدرس عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، يعني أتعبت نفسي وأكلت راحتي، ما تركت حبلا إلا وقفت عنده. فقال له قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه بجمع، يعني بمزدلفة، من صلى صلاتنا هذه بجمع وكان قبله قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه، فقد قضى تفثه وتم حجه. وأيضا من الواجبات هو طواف الزيارة. ويسمى طواف الفرض، وهذا الطواف يكون يوم النحر، الوقوف عرفة اليوم التاسع، والطواف طواف البيت يوم اليوم العاشر، لعموم قول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت، وكانت أعماله يوم النحر على ترتيب سني: رنحت رمي، نحر، حلق، ثم الطواف. والطواف كان الظهر، إنسان صلى الظهر بمكة بعد ما طاف. وقد قال يعني وفي حديث جابر الطويل يصف حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى منحر فنحر، ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. هو جمع بينهما، صلى في الظهر وبعد ذلك جمع في الظهر أن صلى بهم في منى إرضاء لهم. نعم. قال ثم قال:
قال رحمه الله: ثم اختلفوا رحمه الله في السعي بين الصفا والمروة.
نعم.
فقال مالك والشافعي وأحمد رحمه الله في أظهر روايته إنه ركن من أركان الحج وفروضه لا ينوب عنه الدم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: هو واجب ينوب عنه الدم.
تعالونا الكلام في السعي بين الصفا والمروة في هذا الباب، هل هو طواف أم لا؟ وصحيح أنه طواف أصالة. الله الله. وقد رأى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. هنا الشاهد من الكلام قالت: لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. عليكم السلام وكاته أحمد، كيف أنت؟ الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، رضي الله وسلم على النبي ورسوله الله أعلك الله. فقال مالك والشافعي أحمد في أظهر روايته كما قلنا أنه ركن من أركان الحج، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون يعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. وعن حميمة بنت أبي تجرات إحدى نساء بني عبد الدار قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار أري أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة، إن مئزره لا يدور في وسطه من شدة سعي عندما يكون بين الميلين الأخضرين، ويقول: فحتى إني لا أقول إني لا أرى ركبتيه، وسمعته يقول: اسعوا اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وهذا حديث رواه أحمد والحاكم في مستدركه والبيهقي والدرقطني. فهذه كلها تدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في قوله: خذوا عني مناسككم. نعم. ولأنه نسك في الحج والعمرة فكان ركنا فيهما كالطواف بالبيت. الأحق أن يقال وهو طواف فأحق أن يكون ركنا من أركان الحج. وهذا القول هو قول عائشة وعروة ومالك والشافعي وأحمد. وروى عن أحمد أنه سنة لا يجب بتركه دم، وروى ذلك عن ابن عباس وأنس بن الزبير وابن سيرين لقول الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ونفى الحرج لا جناح، فقالوا رفع الجناح يدل على عدم الوجوب، فإن هذه رتبة المباح، وإنما ثبتت سنيته لأنه قال من شعائر الله فكانت سنة. وفي مصعب بن مسعود كان يقرأ فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وهذه قراءة تفسيرية عن ابن مسعود رضي الله عنه هي شاذة ليست سبعية. قال ولو كانت قراءة شاذة فهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. رفع الصوت في التليجرام ماشي. أرجو أن يكون الصوت الآن جيد. وهؤلاء كما قلنا احتجوا بقولي فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم. وقالوا قول سلم إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، لا ينهى الدليل على أن السعي ركن، فمثله لا يزيد إلى إفادة على إفادة الوجوب وقد قلنا به. أما الركن فإنما يثبت عندنا بدليل مقطوع، وهذا كلام فيه نظر عند الحنابلة، والصحيح الراجح أن السعي ركن من أركان الحج كما أن الطواف ركن من أركان الحج، فالسعي طواف، وهذا أفضل ما يقال. وبعدها نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعدنا بك رضي الله عنك يا شهادة. براغب جزاك الله خير. إذن الراجح صحيح في ذلك بأن السعي بين الصفا والمروة أيضا ركن من أركان الحج، لا يصح الحج بدونه. تفضل. السلام عليكم أحمد.
معسي. قال رحمه الله واتفقوا رحمه الله على أن طواف القدوم سنة من سنن الحج لمن قدم مكة.
نعم.
إلا أن مالكا رحمه الله شدد فيه فقال إن تركه مرهقة أي معجلة حتى خرج إلى منى أو كان قد أنشأ الحج من مكة أو أردف الحج على عمرة فلا شيء عليه، وإن تركه في غير الحياة المذكورة فعليه دم ويعيده إذا رجع، وقد أوجبه بعض أصحابه رحمه الله.
نعم. الجمهور يرون بأن طواف القدوم طواف سنة وليس بواجب، يعني أصحاب الأسئلة لو ينتظروا في الأسئلة بعد الدرس يكون أولى، أنه سنة وليس بواجب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال جابر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بأنه قال حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، لما سئلت أي شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أولا قالت توضأ ثم طاف بالبيت. وعن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول وهو طواف القدوم خبث ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى ببطن السيل إذا طاف بين الصفا والمروة، يعني عند الميلين الأخضرين عندما كان يسعى يسعى ابن مسعود، وكانت ركبة المسلم وسلم تظهر ويقول رب اغفر وارحم. مسعود كان يسعى أيضا سعي حسيس شديدا ويقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالخبب، يعني يمشي سريعا في الثلاث الأشواط الأوائل ومشى أربعا. وفي رواية عن ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاث أشواط بالبيت ويمشي أربعا، يعني خبب ثلاث أشواط ويمشي أربعا، وهذا حديث رواه البخاري ومسلم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب. روي ذلك عن عروة بن الزبير عن أبي بكر وعن عمر بن الخطاب وعثمان وعبد الله بن عمر ومعاوية بن الزبير وعائشة رضي الله عنها وأسماء أيضا، ولأن الطواف تحية المسجد الحرام فاستحب البداية به كما استحب لداخل غيره من المساجد أن يصلي ركعتين. أما القول بالوجوب فيحتاج إلى دليل. واتفقوا على أن طواف القدوم سنة على أهل مكة. احتج من قال بوجوب طواف القدوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى البيت فليحييه بالطواف، وهذا حديث ضعيف جدا. من أتى البيت فليحييه بالطواف، فهذا يعني ضعيف جدا. يمكن أن يستدل لهم بعموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله خذوا عني مناسككم، لكن هذا في الفرض وفي السنة، ولذلك جاءت القرينة الثابتة التي تثبت أنه سنة وليس بواجب. ولأن هذا الطواف اسمه طواف التحية، وطواف التحية هنا فيها دلالة على الاستحباب. التحية أصلها بالتبرع، فيكون على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم تفضل.
واتفقوا على أن طواف القدوم سنة على أهل مكة أيضا، وعلى من أهل منها من غير أهلها، إلا أنه يطوف ولا يسعى حتى يرجع إلى منى.
نعم.
إلا أبا حنيفة رحمه الله، فإنه قال لا يسن لأهل مكة طواف القدوم.
نعم، هنا طواف القدوم قالوا بأن مكة سنة لأهل مكة، لأن تحية المسجد أصلا كما قلنا تحية المسجد الحرام هو الطواف، لذلك قالوا في سواء كان من أهل مكة وغير أهل مكة فعليه التحية، والتحية بالطواف، فيسن لهم أيضا الطواف. نعم.
قال رحمه الله واختلفوا رحمهم الله في طواف الوداع وهو طواف الصدر.
طواف الصدر والنفر. قال
نعم. قال رحمه الله واختلفوا في طواف الوداع وهو طواف الصدر. قال فقال أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله هو واجب وتركه لغير عذر يوجب دما. وقال مالك رحمه الله ليس بواجب ولا مسنون وإنما هو مستحب.
يعني طبعا هذه المسألة مشهورة جدا، مسألة طواف الوداع. وطواف الوداع الحق أنه واجب في قول الشافعية والحنابلة والحنفية، والدلالة على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم. والأصل في ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهد المرء بالبيت طواف، وهذا أمر، وهذا أمر الوجوب، لذلك كان واجبا. والعلماء يرون بأنه من ترك هو من النسك، من ترك النسك كان فعليه دم، وهذا قول الحنفية والحنابلة وأيضا الشافعية. مالك قال ليس بواجب ولكنه مسنون أو إنما هو مستحب. ومن قال باستحبابه استدل بدليل واحد، وش هو؟ في أحد يعرف الدليل الذي يمكن أن يكون صارفا من الوجوب إلى الاستحباب؟
النبي رخص سيدنا للنساء.
نعم، ممتاز محمود، بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحيض لأنهم قالوا على صفية إنها حاضت، تغيظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي؟ يعني تجلسنا معها أحابستنا هي؟ شوف الفرق بين الواجب والركن، لأن طواف الزيارة ركن. فقالوا يا رسول الله إنها طافت طواف الزيارة، إنها أفاضت. قال فلتنفر إذا، يعني ما أمرها بطواف الوداع. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه قال زيد بن ثابت بأن طواف الوداع ليس واجبا على المرأة الحائض، قال بل تجلس حتى تطهر ثم تطوف. فلما قال بذلك قال له ابن عباس إن النبي رخص للحائض فأبى عليه، وزيد شيخه، فقال إذن إلى أم سلمة، فأرسلوا إلى أم سلمة أو أرسلوا صفية، فقالت نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تنفر إن طاف الطواف الزيارة. فابتسم زيد ورجع إلى قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فكان في ذلك الوجوب. أما كما قلت المكية قالوا بالاستحباب لأنه رخص، وحقيقة الأمر رخص الترخيص لا يكون إلا عن وجوب، الترخيص لا يكون إلا عن وجوب. فالصحيح أن طواف الوداع هو واجب، ولكن من أخر طواف الزيارة فله أن يجمع بين الطوافين، لأن الأصل فيه أن يكون آخر عهد بالبيت طواف، وهو ما طاف طواف الزيارة فأله أن يطوف طواف الزيارة بنية الإفاضة والزيارة وبنية الوداع، لكن لا يفعل شيئا بعده، لكن بشرط أن لا يفعل شيئا بعده ليكون آخر العهد بالبيت الطواف. نعم.
وقال رحمه الله وأجمعوا رحمه الله على أن طواف القدوم مسنون، وكذلك الرمل في السعي والطباع.
هذا قلنا، وقلنا بأن الرمل في السعي معنى الخبب، وهذا كان كما قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث أشواط الأوائل يعني يسرع الخطى، وهو في الطبع والضباع هو أن يعري كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر ويجعل تحته الرداء ويطوف، فكان يضبع، وهذه السنة، كان يضبع وكان يرمل ثلاث أشواط ويمشي ويسعى أربعة أشواط، وهذه سنة مستحب. وطواف القدوم كما قلنا رد على المالكية وأنه كان من الاستحباب بمكان، يعني هو مستحب. هيا لما كتبت عن تاب، أسأل الله أن ينفع بكم الأمة الإسلامية، زادكم الله حرصا، وهذا يسعدنا جدا هذا الحرص. الله ينفع بكم الأمة الإسلامية وينشر خيركم بين الأفاق. نعم تفضل أحمد.
سيدي عفوا، سيدي في مسألة قبل مالك، في المسألة السابقة قبل مالك رحمه الله ليس مسنونا إنما هو مستحب.
ما هو عندهم السنة مراتب، السنة التي يتأكد بها ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، المستحب على أقل من ذلك.
تمام، جزاك الله خير.
جزاك الله.
قال رحمه الله وأجمعوا رحمه الله على أن المبيت بمنى ليها مشروع إلا في حق أهل السقاية والرعاية.
فهنا يقول المبيت بمنى المبيت بمنى مشروع، هذا باتفاق، لكن اختلفوا الواجب أم ليس بواجب، لكنه استثنى سواء واجب أو غير واجب في حق أهل السقاية والرعاية، وهذا ورد بحديث جابر الطويل لما كان يوم التروية، يوم التروية يوم الثامن، يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، فركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر هناك في منى، صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل ذلك قصر دون الجمع والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ثم دفع إلى عرفة. فهذه فيها دلالة على المبيت منى في اليوم التروية، فيبيت ليلة عرفة. وقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها أفاض يعني زار، يعني طاف زيارة، أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. يعني بعد طواف الإفاضة كان اللي هو يوم النحر كان ليلته في منى يبيت وبات ليالي ثلاث، لأنه أخر، ما تعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقلنا الأفضل التأخير، ولأن الإنسان فعل ذلك وفيه أجر كثير، لأنه فيه أعمال كثيرة وهي رمي الجمار الثلاثة، وقد قال خذوا عني مناسككم. وفي صحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته. يعني شوف هنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بأن يبيت بمكة، مع أنه بيت منى على الراجح كما سنبين أنه واجب، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم. والترخيص لا يكون إلا عن وجوب، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس من أجل السقاية، تعلمون أن كانوا يأخذون السقاية لما ذهب إليهم وأمرهم بالسقاية، قال لولا أن يتزاحم عليكم الناس لنزعت معكم، انزعوا، لولا أن يتزاحم عليكم الناس لنزعت معكم، يعني ينزع معهم، لأن هذا شرف، سقاية الحديث شرف. الآن صراحة الباعة والتجار هناك بمكة، يعني تعرفون في بعض التفاسير في قوله تعالى فرأيتم اللات والعزة ومناة الثلاثة الأخرى، قال اللات كان رجل صالح مع أنه في الجاهلية، فقال وكانوا يعبدون أصنام، لكنه لما كان يرى الحديث كان يلت لهم السويق، وذلك سمي اللات، كان يرد لهم السويق يكرمهم بذلك. فالحجيج يعني تكون تجارة معه من التجار، هذا يعني قلب الأصل الذي عليهم في إكرام الحجيج بذلك. لكن المبيت بمنى للتشريق فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبات بمنى، ورخص لأهل السقاية والرعاء الإبل، حتى أنه رخص لهم في الرمي أيضا، أن يرموا اليوم الأول ثم ذلك يرموا يضم الثاني للثالث فيرموا في اليوم الثالث، يعني يؤخرون رمي يوم ليوم آخر جمعا من باب التيسير، وديننا دين دين التيسير. نعم. يعني هو قال رخص الرعاء في الإبل في ترك البيتوتة أن يبيتوا بمنى، يرمون يوم النحر ثم يرمون يوم النفر، يعني يرمون يوم النحر ثم يأخرون اليوم الأول مع اليوم الثاني، إذا كان النفر الأول يعني تعجل أو النفر الثاني ما تأخر. نعم تفضل.
وقال رحمه الله ثم اختلفوا رحمهم الله في وجوبه.
نعم.
فقال أحمد الله واجب ويجب بتركه دم في أظهر الروايات عنه،
اللي هو اللي هو المبيت
يعني. وسنة ولا دم عليه في تركه.
نعم.
وهو مذهب حنيفة رحمه الله، واختاره عبد العزيز رحمه الله. قال رحمه الله والثالثة هو واجب وعليه بتركه درهم أو نصف درهم. قال وللشافعي رحمه الله قولان. وقال مالك رحمه الله هو من سنن الحج التي في تركها الدم.
نعم هو أصلا يعني واجب. الشافعي قولان بأن المبيت بمنى سنة، والقول الثاني والمعتمد في المذهب أن المبيت بمنى واجب. ومسألة الدم في ذلك هذه أيضا تختلف باختلاف الفهم. هل الليالي الثلاثة يعتبر نسك نسك واحد؟ يبقى إذن ترك الليالي الثلاثة عليه دم بهذا النسك، لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. أو أن نقول بأن كل ليلة نسك بذاته، يبقى في كل ليلة إن تركها عليه دم. والصحيح أن الليالي الثلاثة نسك واحد، يبقى مع ذلك أنه لو ترك المبيت بليلة أو تأخر عنها فلم يبت ليلة يتصدق بصدقة، يتصدق بصدقة أو بسهم من الذبح، بسهم من الشاة يحسبها بالأسهم الثلاثة، فأكون هذا السهم يتصدق به. وأحمد في غالب الروايات قال بأنه واجب، وقد قال يعني أن ابن عباس قال لا يبتن أحد من وراء العقبة من منى ليلا، وهو قول عروة وإبراهيم ومجاهد وعطاء، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعنه أنه في ليالي الثلاث دم، لقول ابن عباس من ترك نسكا شيئا فإنه يهرق دما. وفي الرواية الأخرى عن أحمد أنه ليس واجب، ومروي عن حسن عن ابن عباس ما إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت، وكل ذلك ضعيف، كل ذلك ضعيف، ولأنه قد حل حجه فلم يجب عليه المبيت بموضع معين. نقول الفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال خذوا عني مناسككم. وهنا لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم الترخيص لا يكون إلا عن وجوب، الترخيص لا يكون إلا عن وجوب. إذن الصحيح الراجح في هذا الباب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق هو واجب من واجبات الحج. الله مرزقنا بعد، هو واجب من واجبات الحج، وفيه كما قلنا المبيت بمنى وأن يرمي. ومن السنة في ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في أيام منى الثلاثة كان ينزل إلى البيت يطوف ثم يرجع فيبيت بمنى، ينزل إلى البيت يطوف بعدما يرمي، يعني ينزل ليلا يطوف بالبيت ثم يرجع فيبيت بمنى، ففي اليوم التالي أيضا يذهب يرمي الجمار الثلاثة ثم يذهب إلى 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 مكة أو إلى البيت الحرام، المسجد الحرام، فيطوف بالبيت ويرجع مرة ثانية ليبيت بمنى. والصحيح في هذا الباب أن المبيت بمنى يعني واجب كما قلنا، وتركه يستلزم دم، لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. هذا على الخلاف، هل كل ليلة نسك مستقل أم الليالي الثلاثة نسك؟ والذي ندين الله أن الأيام الثلاثة نسك كما قال ابن عباس، كما قال ابن عباس في ذلك الثلاثة الليالي الثلاثة هي النسك وليست المتفرقات كل ليلة نسك. نعم تفضل تفضل.
قال رحمه الله وأجمعوا رحمه الله على أن الوقوف بالمشعر الحرام مشروع.
نعم.
ثم اختلف
هنا اتفقوا على الوقوف بالمشعر الحرام، وهو في قول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام في مزدلفة عند المسجد، المشعر الحرام في مزدلفة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع بعد غروب الشمس ذهب فأذن بلال فصلى المغرب عشاء، عندما قال له الصلاة يا رسول الله أسامة، قال له الصلاة أمامك، ثم دفع إلى أن وصل إلى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء جامع وقصر، أذن المؤذن فصلى المغرب ثم بعد ذلك أقام للعشاء فصلى العشاء جامع وقصر، ثم نام ليلته ثم ذهب إلى المشعر الحرام فذكر الله، كما قال الله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وعن جابر في الحديث الطويل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المشعر الحرام فراق عليه فدعا الله وهلله وكبره وحده سبحانه جل في علا، وكان قد بات بمزدلفة وكان يقول من صلى صلاتنا هذه بجامع بمزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك من ليل أو نهار بعرفة فقد قضى تفثه وتم حجه. وكان من شدة الذكر من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله جل في علا عند المشعر الحرام ثم يقول أشرق، يعني كان يذكر المشركين كانوا يقولون أشرق ثبير كيمان غير، فالنبي كان يخالفهم في كل شيء. قبل الشروق دفع، وهم ما يدفعون إلا أن تشرق الشمس، ولذلك يقولون أشرق ثبير أشرق ثبير كيمان غير نذهب، فكان يذهب إلى منى، كان يذهب إلى منى الجمار بعد الوقوف بالمشعر الحرام يدعو الله جل في علاه. والسنة أن يقف حتى يعني قبيل الشروق ثم يدفع كما دفع النبي صلى الله عليه وسلم. والمزدلفة هي المشعر الحرام وحدها من مئزمي عرفة إلى قرن محسر وما على يمين ذلك وشمالي من الشعافة في أي موضع وقف أجزاءه سواء عند المشعر الحرام أو غير المشعر الحرام، المهم أنه يبيد بمزدلفة ويذكر الله فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة كلها موقف، مزدلفة كلها موقف. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا بجمع وجمع كلها موقف، يعني أنا وقفت عند المشعر الحرام من تسنى له ذلك فالخير كل الخير في ذلك، إن لم يتسنى له لا شيء عليه فقد أتى بما عليه بالمبيد بمزدلفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس وادي محسر من مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارتفع عن بطن محسر، ليس وادي محسر من مزدلفة، قال ارتفع عن بطن محسر، وهذا أخرجه ابن ماجه. ماشي تفضل.
قال رحمه الله ثم اختلفوا رحمه الله في وجوبه، فقال مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله في أحد قوليه وأحمد رحمه الله في أحد
وهو المعتمد
قال هو واجب فإن خل به فعليه دم.
نعم.
وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا كان بها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فلا شيء عليه.
نعم.
وقال الشافعي رحمه الله في القول الآخر وأحمد في الرواية الأخرى رحمه الله إنه ليس بواجب.
ليس بواجب هنا لأنه رخص فيه لرعاة والثقات، والترخيص يدل على الخفة في الحكم، وصحيح الترخيص يدل على الوجوب. فالمبيد بمزدلفة واجب، وبعضهم يرى بأنه صلاة الفجر في مزدلفة ركن، وهذا قاله ابن حزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه بجمع بمزدلفة، وكان قبل ذلك وقف بعرفة من ليل أو نهار. وأما قول أبي حنيفة بأنه إذا كان بعد وقف بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فلا شيء عليه، يعني لو وقف بعدما أفاض الإمام قبل طلوع الشمس أجزاه ولا شيء عليه، وهذا حقيقة الأمر فيه ما فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات مزدلفة ورخص للضعف أن يدفعه قبل غروب القمر، والترخيص هذا يدل على الوجوب كما قلت، فرخص فقط للنساء للضعف فقط، فرخص للنساء فقط. وبهذا نكون قلنا بأن الوقوف بالمبيد مزدلفة واجب من الواجبات، لو تركه يكون عليه نسك. ثم انتقل بعد ذلك إلى باب الفوات والإحصار، هذا يأتي إن شاء الله، ونحن أيضا يعني على تيسير بإذن الله تعالى على يعني الانتهاء من كلية الحج، يكون الإفصاح قد أنجز الله لنا نهايته، نهاية ربع العبادات بإذن الله تعالى، وهذا أيضا يعني الحمد لله على ذلك، الحمد لله على هذا الإنجاز، الحمد لله. إلى قاعد عبد السلام نمضي فيها.